أن يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا الوالد، وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر يقول أهلكت مالا لغلا يقول أهلكت مالا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما 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 ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا وتراقت الألباب صوت حماه يا من تسامعت القلوب وتراقت الألباب صوت حماه وتسامت الأرواح في عليا فلكم رنت للنور في عليا يا من يسبح كل شيء ويقدس الأعلى الذي سواه فالأرض قالت جئت طوعا للذي خلق الخلائق جل في عليا الشامخات الشم أيضا أوبت منصاعة لله جل ثناه والدود في صم الصخور مقدس رزاقه حقا ولا ينساه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين على نعمه جميعا، سيما نعمة الإيمان، والصلاة والسلام على سيدنا خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. إخوتنا المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم، وأنتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة وتفسير آية أخرى من سورة غافر المباركة. أيها الأكارم، نبدأ البرنامج بتفسير الآيات 69 حتى 72 بعد الاستماع إلى تلاوتها، فكونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.
أيها الأكارم، تعرضت هذه السورة في ثلاثة مواضع للجدال بغير حق. ففي الآية 35 وصفه بأنه ذنب كبير وأنه سبب لختم على القلب، وفي الآية 56 بيّن أن سبب الجدال بغير حق صفة التكبر التي هي في صدر المجادل. وفي الآية 69 تعرض لحال المجادلين وأنهم من أهل الانحراف وممن ضل السبيل. أما الاطلاع على تاريخ المعاندين من الأمم السابقة أيها الأفاضل، هو وسيلة للاعتبار وسبب لسكينة الأمم المعاصرة، كما أن الجدال في آيات القرآن سبب للضلال والضياع. تشير هذه الآيات عزيز المستمع إلى ذكر صفات وخصائص القيامة وأنواع العذاب الإلهي عن طريق الوحي، سبباً للحذر ولتربية النفوس وتقواها. تعلمنا هذه الآيات أولا الإنذار له تأثيره الإيجابي في العمل التبليغي، ثانيا عندما يرى المعاندون العذاب يدركون مدى انحرافهم، ثالثا الجدال مع الحق والتكذيب به موجب للوقوع في أنواع من العذاب، ورابعا تكبر الإنسان في هذه الدنيا سوف يتبدل في الآخرة ذلا.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه.
أما الآن أحبتنا الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة الآيتين 73 74 من سورة غافر المباركة.
ثم قيل لهم أينما كنتم كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين.
تبين هاتان الآيتان أيها الأكارم أن يوم القيامة هو يوم انكشاف الحقائق وبطلان الشرك، كما تشير إلى أن كل ما عدا الله سوف يصاب بالفناء، كما تبين الآيتان بأن مظاهر يوم القيامة تؤدي إلى صدمة في نفوس المشركين، فتارة يقولون ضل عنا ما كنا ندعوه، وأخرى يقولون لم نكن ندعو أحدا. كما أن الله عز وجل لا يضل أحدا بلا سبب، فالضلالة الإلهية عقاب لكفر مسبق.
لا إله إلا الله،
والآن أيها الإخوة الأفاضل نشنف أسماعنا باستماع تلاوة الآيتين 75 والسادسة 76 من سورة غافر.
ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
أيها الأحبة، في علم اللغة الفرح هو السرور الطبيعي، والمرح هو السرور الزائد عن الحد والذي يكون بسبب الغرور، كما أن المثوى هو مكان الإقامة الدائم والمستمر، أي المكان الأبدي والخالد. فالإسلام عزيزي المستمع دين الفطرة، ولا يقف أمام فرح الإنسان، لأنه حالة غريزية طبيعية في الإنسان، وما يقف أمامه الإسلام وينهى عنه هو الفرح والسرور في غير موضعه، ويبين القرآن ذلك في مواضع عدة، منها الآية 81 من سورة التوبة والآية 26 من سورة الرعد. تعلمنا هاتان الآيتان أولا لابد من أن نبين للمذنب سبب ما يلحق به من جزاء وعقاب لكي لا يطالب بذلك، ولتحذير الآخرين من عاقبة بعض الأعمال. ثانيا، الفرح في غير موضعه سبب للعذاب الإلهي. ثالثا، لابد وأن يكون الفرح على أساس الحق وبمدى عدم الغفلة وفي ظل التوحيد. رابعا، الفرح الذي نشهده اليوم والذي يقوم على أساس التعدي والقتل والسلب والاستهانة بالقيم والمقدسات سوف ينقلب إلى أغلال وسلاسل وجر فاعليه إلى جهنم وإذلالهم وإهانتهم. وخامسا، الفرح إذا كان بالحق فهو ممدوح، ولكن ما هو مذموم الفرح الذي يعتمد على الباطل. إخوتنا الأفاضل، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة، فشكرا لطيب استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا. استنارة من نهج البلاغة، هذا البرنامج يأتيكم بعد الاستعراض وفي الساعة 1:33. مع الصادقين في الساعة 1:42. أما في الساعة 2 تماما على مدى 5 دقائق، قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم في الساعة 2:05. عند 3 تماما على مدى 25 دقيقة، قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تأتيكم عند 3:29. في الساعة 3:50 تلاوة مختارة من آية ذكر الكريم. نشرة موجزة للأنباء على رأس الرابعة. في الساعة 4:07 تأتيكم صفحات من التاريخ. على الهواء مباشرة في الساعة 4:15 على مدى 45 دقيقة، فلسطين اليوم. شكرا لكم أحبتي، ودمتم في رعاية الله تعالى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال سيد الوصيين علي عليه السلام:
وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ومقالة الجهال ما دام منعما عليهم، ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل.
مستمعين الأكارم، في هذه الكلمة النورانية إشارة واضحة وصريحة من قبل الإمام عليه السلام إلى ضرورة أن يؤدي الإنسان العاقل ما فرض عليه من قبل الله تعالى، ولا يبخل في هذا المجال وينخدع بمدح وثناء اللئام من المتملقين والانتهازيين. فالمعروف هو الإحسان، وفي غير حقه، أي في غير الجهة التي أمر بها، وعند غير أهله، أي عند من لا يستحقه. وأما عبارة ما أجود يده فهي تعني أنه موصوف بالكرم من قبل الذين أحسن إليهم وأكرمهم ممن لا يستحق الإحسان، بينما هو يبخل بما فرض عليه وكلف بأدائه. نتابع أعزائنا المستمعين الاستماع إلى كلام أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قال:
فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة وليحسن منه الضيافة وليفك به الأسير والعاني وليعطي منه الفقير والغارم وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فإن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله.
مستمعين الأكرم، هنا يوضح الإمام عليه السلام ويشير إلى الموارد التي ينبغي أن تصرف الأموال إليها، فالذي يطبق ذلك ينال سعادة الدارين. فصلة القرابة مورد مهم، وكذلك حسن الضيافة، وفك الأسير المحبوس، والعاني أي الخاضع الذليل، والغارم أي المدين، وليصبر نفسه أي يروضها على التحمل، والحقوق أي أداء ما وجب عليه من حقوق مهلية. والنوائب جمع نائبة، وهي النازلة التي تنوب الإنسان وتنزل به. ويختم الإمام عليه السلام كلامه الشريف بالإشارة إلى أن العمل بهذه الخصال يستوجب الفوز في الدنيا والحصول على ثواب الآخرة بإذن الله تعالى. قبل الوداع ننور قلوبنا بالاستماع مرة أخرى للمقطع الأول من كلام أمير المؤمنين عليه السلام الذي ورد في بداية البرنامج، حيث قال:
وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ومقالة الجهال ما دام منعما عليهم ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل.
في ختام البرنامج مستمعين الأكارم، نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهله الطيبين الطاهرين. ومن أعيان الصادقين المرحوم الشهيد صيفي الشيباني، زاد الله أجره ورفع من درجاته. صيفي الشيباني هو من ضحايا الهجمة المسعورة التي تفاقمت ضد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. صيفي الشيباني من الأبطال الأوائل الثابتي القدم الذين صبروا على حر السيف ومرارة الموت لإيثارهم ولاء الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه على كل شيء. فمن هو صيفي الشيباني وما هو موقعه من الإمام علي سلام الله عليه؟ ورد في التاريخ أن صيفي الشيباني كان منذ شبابه دؤوبا على فهم الحقيقة، وكان يلاحظ طريقة إقصاء الإمام علي سلام الله عليه عن موقعه، ثم صراع معاوية مع الإمام علي أو مع الإمامة، محاربة الإمامة التي هي تتمة النبوة أو امتداد لأمر النبوة. كان صيفي الشيباني يمعن بدقة إلى ذلك التصادم بين خط الإمامة وخط معاوية أو الخط الأموي بشكل أعم. فشدد من توجهه ووفائه للإمام علي بن أبي طالب، ويذكر الطبري في تاريخه أن الإمام علي سلام الله عليه بعد واقعة الجندل وما حدث فيها كان الإمام علي يعد لخطوة جديدة لمقاومة معاوية وشراذمته وإنقاذ الإسلام والمسلمين منه. فخطب الإمام علي، هذا ما رواه الطبري في تاريخه، يقول أن الإمام خطب وكان في مقدمة من استجاب إليه ولبى نداءه المرحوم صيفي الشيباني، فقام وخاطب الإمام من باب أن تشب العزيمة في الآخرين، فهو أراد أن يكسر الحاجز أو يفتح الطريق. صاح بصوت عال يخاطب الإمام: يا أبا الحسن، نحن حزبك وأنصارك، نعادي من تعادي ونشايع من تشايع، ونتبع من أناب إلى طاعتك، فسر بنا راشدا إلى أعدائك كيفما كانوا وأينما كانوا، فإنك يا أبا الحسن وإن شاء الله لن تؤتى من قلة عدد ولا ضعف نية أتباع. آخر المطاف أن هذا الرجل الشاب بالبطل أصبح مرصودا من قبل القوى المعادية لأهل البيت، رفعت تقارير ومعلومات إلى والي الكوفة آنذاك زياد ابن أبيه، وزياد ابن أبيه أولغ في دماء المسلمين، في دماء من يوالي أهل البيت في الكوفة، توابع الكوفة. ولما نقول الكوفة ما نعني البلدة الآن الصغيرة، كل هالمنطقة العراق كان نص كوفة ونص بصرة. سام الناس سوء العذاب هذا زياد بن أبيه، ويعني جرأة، ويا لها من جرأة على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وآله، إذ ارتكب جرائم وخصوصا هذه الجريمة مع رجل يقول ربي الله، يصلي إلى القبلة، ما عند ذنب سوى ولاء ابن عم الرسول وزوج البتول وأبي الحسنين سلام الله عليه. فأحضره زياد بن أبيه، ولما أحضر إليه قال له: يا عدو الله، ما تقول في أبي تراب؟ وهو طبعا يتبع بهذا سيرة صنمه معاوية. معاوية كان يسمي الإمام بهذه الكنية استهزاء، طبعا هي الكنية وضعها رسول الله. طبعا هو في الحقيقة معاوية وعرشة وكيانة يحارب رسول الله بالصميم، لكن من خلال علي بن أبي طالب. فهذا زياد بن أبيهم على نفس المشرب يقول لصيفي: ما تقول في أبي تراب؟ فقال صيفي: ما أعرف اسما كهذا، شنو أنت شو تقول؟ من هو أبو تراب؟ فرد زياد قال: ما أعرفك به، يعني أنت تعرفه؟ قال صيفي: لا أعرف اسما كهذا، أنا ما أعرف. فقال زياد: أما تعرف علي بن أبي طالب؟ قال صيفي: بلى أعرفه. قال: إذن هو أبو تراب. فقال صيفي: كلا، ذاك أبو الحسن والحسين. شوف السهنانة أحد الجلاوزة الحضار يعني أراد أن يطبق سوء محضره، وطبعا زياد ابن أبيه من جلاوزتا ها، والجنس للجنس المماثل أميل. فأحد هؤلاء قال: يقول لك الأمير أبو تراب وأنت تقول لا تعرفه صيفي؟ ما اهتز لي هذه المداخلة التعسة، لكن رد ببرودة قائلا: ويحك، وإن كذب الوالي أتريد أن أكذب؟ بل الوالي كذب، تريدني أنا أكذب؟ وتريد مني أن أشهد على باطل؟ هنا هذه يعني كأن السماء ضربت رأس هذا الطاغية. قال: ما أجرأك، ما أجرأك؟ وصاح علي بالخيزران. جابوا الخيزران وهو يقول: ما قولك في علي؟ يعني آخر كلامك، شنو رأيك في علي؟ فقال: الله أكبر، هذا الثبات هو هذا ربما يأتي أقوى من العمل وأكثر أجرا من العمل. قال: ما آخر قولك في علي؟ قال: هذا قولي، أحسن قول في عبد من عباد الله المؤمنين. وإذا زياد والجلاوزة أخذوا يتناوبون على ضربه بالخيزران حتى لصق بدنه بالأرض، وتصوروا أنه مات، فوجدوه على قيد الحياة. سأل من جديد زياد بن أبيه: والآن ما رأيك في علي؟ الله أكبر. هؤلاء كانوا يتصورون أن مثلا هذا انهارت نفسيته، تراجع، فلما سأل والآن ما رأيك، هو بحالة شبه يعني احتضار، قال: يا زياد، والله لو شرحتني بالمواسي والمدى وقطعتني إربا إربا ما قلت إلا ما سمعته مني. فقال زياد: لسنا بتاركيك حتى تلعنه وتتبرأ منه أو تضرب عنقك. فقال صيفي: إن فعلت ذلك سأسعد أنا وتشقى أنت. فزجت القيود، قيدت يداه، وزج في إحدى زنزانات قصر الإمارة، وبقي فترة حتى أرسله زياد مع مجموعة أخرى وفيهم منه حجر بن عدي الكندي. منتصف الليل أرسلوا إلى الشام مقيدين على ظهور النياق، وكانت ليلة حزينة، وطلعت بنت حجر صغيرة تشوف من بعيد ركب الموت وأبوها وأخوها مقيد، وصيف الشيباني معهم. فنظرت الطفلة إلى القمر وهي تقول: ترفع أيها القمر المنير، لعلي أن أرى حجرا يسير، يسير إلى معاوية بن حرب ليقتله، كذا زعم الأمير، ويصلبه على بابي دمشق، وتأكل من خنادقه الطيور. ألا يا حجر، حجر بني عدي، تلقتك الكرامة والسرور، فإن تقتل فكل عميد قوم إلى هلك من الدنيا يصير. وصلوا بهم إلى منطقة تسمى مرج عذراء، فدفن ست منهم أحياء: حجر ابن عدي وابنه وأربع آخرين، ومن الأربعة هذا الشاعر والرجل المجاهد والبطل الوفي، وهو صيفي الشيباني رضوان الله تعالى عليه. دفنوا أحياء 51. إجرياحنا كنا نروي هذا ونحن نشك بأن هناك ربما مبالغات، لكن سبحان الله الحاضر ابن الماضي، وإذا ابترثت بني أمية نشاهد هالسنين الأخيرة ما فعلوه بالعراق بأفغانستان باكستان، يدفنون أتباع أهل البيت أحياء، وقد فعل ذلك صنمهم صدام في الانتفاضة الشعبانية، فدفن عشرات الآلاف بين كربلاء والنجف وفي مقابر متفرقة دفنهم أحياء بملابسهم. فهنا شعرنا بأن لا، التاريخ لما ينقل ينقل بأمر طبيعي بشكل طبيعي، وليس هناك أي مغالاة في الأمور. أسأل الله لهذا الشهيد البطل صيف الشيباني الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.